من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل من انضم إلينا للإصغاء إلى الجزء الثاني من موضوع عنوانه لا قلق إنه قد قام. إن قصة القيامة تحمل بين طياتها أربعة جوانب مهمة، كنا قد بدأنا التأمل في مضامينها في حلقة سابقة. وإذ نقرأ الحوادث التي تلت موت المسيح، نجد أن أعداءه الذين أسلموه ليصلب هم أنفسهم لم يستطيعوا أن ينكروا قيامته، بل حاولوا طمس الحقيقة وتضليل الناس والتهرب من الجرم كل التهرب. فإليكم القس تشارلي كوستا مكملا الموضوع ضمن سلسلة يسوع، فلنصغي إليه بكل انتباه.
لا داعي للقلق، إن المسيح حي حياة من نوع جديد يتوق أن يعطيها لأي من يؤمن وجميع من يؤمنون. لن تطبع أي صحيفة أبدا الخبر المذهل أن جسد يسوع الناصري المحنط قد اكتشف في أورشليم القديمة. وليس لدى المسيحيين جسد محنط بحرص داخل صندوق من زجاج كي يتعبدوا له. شكرا لله أن عندنا قبرا فارغا.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج نافذة على الحياة، وفي الجزء الثاني من حلقة عنوانها لا قلق إنه قد قام. إن الإيمان بالمسيح هو بلا قيمة لولا قيامته المجيدة من بين الأموات. وبناء على تلك القيامة، فإن كل من قبل المسيح ويقبله سيكون له نصيب في تلك القيامة أيضا. فإن كانت فكرة الموت ترهبك صديقي المستمع، وإن كان ما ينتظرك مجهول وضبابي، أرجو أن تصغي بكل انتباه إلى هذه الحلقة بفم القس تشارلي كوستا.
كان القبر مفتوحا على وسعه، وكانت الأكفان موضوعة في مكانها، وهي ما زالت على حالها لكن فارغة. فالجسد قد اختفى، ويصف الأصل اليوناني النساء بأنهن فقدن كل سبيل، بمعنى أنهن عجزنا عن تفسير السر تماما، فوقفنا مشدوهات ومحدقات بضع لحظات حتى تنبهنا أن ملاكين ظهرا وراءهن، وقد جلس أحدهما على الحجر فيما وقف الآخر بقربه. يقول لنا لوقا: وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. أذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه. تخيل نفسك مستمعي حاضرا هناك من جديد، وبينما أنت واقف فوق تابوت فقيدك العزيز، يبلغك ملاك الخبر إن حبيبك قد قام من بين الأموات. فربما رغبت في إخبار باقي الأقرباء والأصدقاء النائحين في أسرع وقت ممكن، ولكن لنواجه الواقع، ربما تبدو كمن فقد عقله، فالأرجح أنك ستعيد النظر في الأمر قبل أن تخبر أحدا. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر، لأن الرعدة والحيرة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. ولكنهن عندئذ قابلن شخصا بدد أي شك ربما بقي في أذهانهن، وهكا ما خبرته المريمان طليعتهن، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قلا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. بحثت النسوة عن التلاميذ المشتتين وأخبرنهم واحدا فواحدا عن القبر الفارغ والملاكين اللذين ظهرا لهن ومقابلتهن ليسوع المقام، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. والكلمة هذيان كانت في الأصل اليوناني مصطلحا طبيا يصف بطاح الحمى غير الواعي، فقد استبعد التلاميذ خبرهن باعتباره هذرا جنونيا مغالا فيه. وبينما مريم أم يعقوب وسلومة ويوانا وباقي النسوة يخبرن بعضا من التلاميذ، التقت مريم المجدلية بطرس ويوحنا، وأول الأمر استبعداهما أيضا روايتها باعتبارها انفعالا عاطفيا مفرطا، ولكن الفضول استبد بهما أخيرا فتسابقا إلى القبر. وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل، ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. لما كتب يوحنا البشير عن اختباره مع بطرس عند القبر استعمل ثلاث كلمات مبينة ليصف كيف رأى الرجلان. فحين وصل يوحنا وقف عند باب القبر ونظر إلى الداخل، وهنا استعمل يوحنا الفعل اليوناني بليبو ومعناه أن يلمح المرء شيئا فحسب دون التفكير فيه، فهذا الفعل يصف نوعا من الملاحظة دقيقا لكن عابرا. وخير مثل على ذلك عندما يرى السائق ضوءا أحمر عند تقاطع طرق، فهو يلاحظ الضوء الأحمر ويتوقف دون أن يولي الأمر مزيدا من التفكير. فقد رأى يوحنا الأكفان وعرف حقيقتها ولكنه لم يفكر في مضامين ذلك. أما بطرس فقد ركض داخلا القبر مباشرة دون توقف ونظر الأكفان بطريقة مختلفة، وهنا استخدم يوحنا الفعل ثيريو. فعلى خلاف يوحنا لم يلاحظ بطرس الأكفان فحسب، بل أيضا تأملها طلبا لمفاتيح مساعدة وحاول أن يعي ما جرى على وجه الاحتمال. ولماذا وجب أن تثير وضعية الأكفان دهشة بطرس؟ يخبرنا أحدهم: التلميح قوي إلى أن الأكفان لم تكن مطوية كما لو أن يسوع قد حلها ثم وضعها على الإفريز في كدسين مرتبين. والكلمة المستعملة في وصف المنديل أو غطاء الرأس لا تدل على طي القماش مربعا كمنديل المائدة، بل على كرة من القماش ينم منظرها عن أنها كانت ملفوفة حول شيء لم يعد داخلها. فالأكفان كانت في موضعها حيث كان الجثمان موضوعا، والمنديل كان ملفوفا حيث كان الرأس، منفصلا عن الأكفان مسافة توازي تلك الفاصل بين الإبطين والعنق، وقد كان شكل الجسم ما يزال واضحا فيها غير أن اللحم والعظم كانا قد اختفيا. إن الوضع الغريب الذي كانت عليه أكفان الكتان الفارغة وهي ما تزال على شكل جسم بشري لم توحي أن أحدا ما قد سرق الجثمان على عجل، فلقد حدث أمر آخر غريب. أخيرا انضم يوحنا إلى بطرس داخل القبر ورأى فآمن، وهذه المرة استعمل يوحنا أيضا فعلا ثالثا هو أيدون، ومعناه المعاينة مع الإدراك. بعبارة أخرى شاهد الأكفان وفهم حقيقة الأمر، فقد اتضحت الصورة بكل أجزائها، إذ إن حل اللغز كان أن يسوع قد قام مخترقا الأكفان، تاركا إياها على حالها، برهانا صامتا على أنه لم يكن في وسع الموت أن يمسكه، ولا كان في طوق الوثق المادية أن تقيده. ويروقني أن أتصور يوحنا ملتفتا إلى بطرس ليهمس في أذنه: إنه حي. وبعدما غادر بطرس ويوحنا القبر ليخبر كلاهما أهل بيته أن يسوع قد قام، كان لمريم المجدلية لقاؤها الخاص الفائق للعادة. فالملاكان اللذان استقبلان نسوة الأخر ظهرا لها أيضا، وإذ غادرت البستان شاهدت يسوع القائم وكلفها المهمة ذاتها التي أسندها إلى الأخريات: اذهبي إلى إخوتي وبلغيهم. فيما طلبت مريم وسلومة ويوانا والباقيات تلاميذ يسوع المشتتين، وانتشر خبر فقدان جثمانه، بدأ جمهور يحتشد في علية. ربما كانت هي عينها الغرفة التي فيها احتفل يسوع بوليمة الفصح، وناقش أتباع يسوع كل ما أخبرت به النسوة، وتبادلوا النظريات بشأن احتمالات ما قد جرى. ثم قدم بطرس ويوحنا، تتبعهما مريم المجدلية، ولم يمض وقت طويل حتى كان كل تابع مخلص ليسوع قد أما مكان الاجتماع المعتاد، راجيا أن يسمع مزيدا من الأخبار. ثم إذ كانت الأبواب مغلقة خوفا من الاضطهاد، والأتباع يتجاذبون أطراف حديث شائق، سمع صوت مألوف يعلو من وسط الغرفة، إذ إن يسوع قال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. عند حدوث ذلك لم يكن توما أحد الاثني عشر قد رجع من الجليل، ولذا وصوله حدثه الجميع بخبر القبر الفارغ والطريقة الفريدة التي كانت الأكفان متروكة عليها، وظهور الملاكين الباهر، ومقابلتهم الشخصية ليسوع المقام. غير أن توما أبى أن يصدق الأخبار وقال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. بعدما طلب ذلك التلميذ برهانا ملموسا على هذا النحو المأثور، بات الشراح والوعاظ على مر العصور يلقبونه لقبا منكودا، إذ سموه توما الشكاك. وسهل أن ننتقد توما من منظور تاريخي، كما يخيل إلي أن توما كان أقصى المنتقدين، ولكن ليس كل واحد يستطيع أن يكون مثل النسوة اللواتي سمعنا الخبر وصدقنا في الحال، وليس كل واحد مثل بطرس ويوحنا اللذين فحصا البينات وقارناها بكلام يسوع ووصلا إلى الاستنتاجات الصحيحة ثم آمنا سريعا. فإن توما لم يسعد بأن يكون حاضرا لما عرض يسوع ذاته برهانا ملموسا على أنه قد وفى بوعده أن يقهر الموت، ولا ريب أن توما تساءل عن احتمال أن يكون التفكير الرغبي قد دفع أصدقائه إلى الجنون الجماعي. لا ننسى جبل البينات التجريبية التي كان على توما أن يستظهر عليها، فإنه على غرار التلاميذ الآخرين راقب من بعيد فيما كان يسوع يترنح عبر شوارع أورشليم المكتظة نحو الجلجثة، ورأى الدم يسيل من الجراح الكثيرة في ظهره ورجليه، وسمع قرقعة المطرقة تدق مسامير الحديد التي سمرت يسوع على الصليب، وانكمش كلما اخترق صراخ معلمه الأليم الظلمة التي غمرت أورشليم، وقد سمع التماس سيده المستوحش من السماء: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بل ربما شاهد جثمان مسيحه المتخشب ينزل عن الصليب ويلف كالمومياء ثم يوضع في قبر. فما وافى صباح الأحد حتى كانت خيبة أمله قد حملته على الفرار من أورشليم إلى حيث اليقين والأمان في دياره بالجليل. ثم مضت ساعات وهو يكتئب في عزلته، فقد انفطر قلب الرجل وسحقه تبدد أحلامه. وبعد أيام قليلة أخذت الشائعات تدور، وضجت المجامع والأسواق بقصص يسوع، كيف اختطف في نصف الليل وسيق على عجل ليحاكم أمام السنهدريم والوالي الروماني، وكيف علق خارج محلة أورشليم، وكيف ضحي به في عيد الفصح ودفن قبيل الغروب. تظاهر توما بأنه لا يلاحظ الأصابع الدالة وهمسات الأزقة منذ رجوعه إلى الحياة العادية، وقد عقد العزم على أن يضع خلف ظهره كامل الشأن المحيط في اتباع مسيح زائف، فإنه قد خدع وكان حسن النية تماما، فزاده هذا الاختبار حصافة. ولعله فكر: توخى الحرص فيما تختار أن تؤمن به، فكلما زاد ما تعطيه من قلبك لشيء ما أو شخص ما يطول أكثر وقت شفائه إن هو انفطر. لقد تعلمت أمثولتي. وعلى الرغم من بذل توما قصارى جهده للبقاء بعيدا واستعادة كرامته، لم يستطع أن يتجاهل الشائعة الأخيرة أن يسوع حي. وبعد 8 أيام تماما من القيامة المفترضة ألف نفسه في أورشليم من جديد، يحيط به أتباع يسوع الجادون ممطرين إياه بالبينات التي خبروها شخصيا. ولكن التصميم على فتح قلبه مرة أخرى بدا له مثل التطوع لتلقي جلد ثان، ومن يفعل أمرا كهذا إذا كان سليم العقل؟ وبينما الأبواب محكمة الإغلاق أكثر من ذي قبل وأتباع يسوع يتناقشون في التحرك التالي، بعث السكون في الغرفة صوت مألوف: سلام لكم. إذ وقف يسوع من جديد في وسط الغرفة، إنما هذه المرة جاء كي يقابل شخصا واحدا على الخصوص، لا لكي يوبخ أو يؤدب أو يخزي، بل ليشفي. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. لم يحرك توما ساكنا، حتى إنه لم يرفع إصبعا ولم يجادل أو يقاوم. لقد أعطي كل ما أعوزه، ولذلك استجاب كما يقدر أن يستجيب فقط من كان تابعا أصيلا ليسوع، إذ قال: ربي وإلهي. وأجاب يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. كان لأولئك الذين عرفوا يسوع امتياز اختبارات معينة على خلاف حالنا نحن، وأهمها بينات قيامته الملموسة ومقابلاته لهم وجها لوجه، غير أن استجاباتهم صباح ذلك الأحد توازي ردات الفعل التي ألقاها كل يوم بصفة حاملا لتلك البشارة في عصرنا الحاضر. بعضهم آمنوا في الحال، لقد بلغتهم المعلومات فتذكروا ما سبق أن تنبأ به يسوع 4 مرات في أثناء خدمته، ووضعوا جميع الحقائب جنبا إلى جنب، ثم قبلوا قيامته باعتبارها حدثا حقيقيا فعلا. بعضهم آمنوا على أساس بينات غير مباشرة، لقد شكوا أول الأمر في الفكرة، ولكن لما تلقوا مزيدا من المعلومات مثل رؤية قبر فارغ والطريقة الفريدة التي ترك الأكفان عليها، علموا أنه قد قام حيا. بعضهم آمنوا على أساس بينة مباشرة، هؤلاء لم يصدقوا أن يسوع قد قام إلا بعدما رأوه بعيونهم. أحبائي، إن قيامة يسوع المسيح حقيقية تاريخية تنطوي على مضامين بعيدة المدى، أهم بكثير جدا من مجرد بدع استيقاظ رجل ونهوضه من سكينة الموت الأبدية. فعلى خلاف أي شخص آخر من قبل، لن يموت يسوع ثانية أبدا، إذ إن نوع الحياة الذي أقيم له يفوق نوع الحياة الذي نحتمله دائما. فأجسادنا الحالية تمرض وتعاني الأذى والألم، وعلائقنا الحاضرة لا بد أن تنتهي عاجلا أو آجلا بالخيانة أو التباعد أو الرحيل الحتمي لكل شخص نعرفه، ولا بد لأوقات السعادة من أن تفضي دائما إلى أوقات الأسى، وإن كانت أي بلية لن تدوم إلى الأبد والحمد لله. ثم إن إبليس وملائكته والظلمة والموت قد هزموا جميعا، ومع ذلك يشنون بعد هجمات بغض يائسة على كل شيء في خليقة الله. ولكن لا داعي للقلق، إن المسيح حي حياة من نوع جديد يتوق أن يعطيها لأي من يؤمن وجميع من يؤمنون. وكما كتب بيتر مارشال القسيس الراحل الملحق بمجلس الشيوخ الأمريكي، لن تطبع أي صحيفة أبدا الخبر المذهل أن جسد يسوع الناصري المحنط قد اكتشف في أورشليم القديمة. وليس لدى المسيحيين جسد محنط بحرص داخل صندوق من زجاج كي يتعبدوا له، شكرا لله أن عندنا قبرا فارغا. والحقيقة المجيدة التي يذيعها القبر الفارغ هي أن الحياة بالنسبة إلينا لا تتوقف عندما يأتي الموت، فإن الموت ليس جدارا بل هو باب، ولكن الباب المفتوح قد يكون أيضا وأسفاه باب سجن مقفلا في وجه من يرفض أن يعبر عتبته. فليس الجميع استجابوا بالإيمان لبينات قيامة يسوع. أما تذكر الحراس الذين أحسوا رعدة القدرة الإلهية ورأوا وميض النور الباهر؟ إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. هؤلاء هم الرجال والنساء الذين يبقونني أمام الجمهور على المنبر وموطد العزم في التزام تأليف الكتب، فلئن كانوا قد منحوا الصفح والإطلاق من سجن الخطية فإنهم يقبعون في زنزاناتهم ولا عشير لهم سوى الشك والخوف والامتعاض والقلق. وقد جعل الله في شوقا شغفا لأن أراهم محررين فعلا، ولكن كل ما يمكنني فعله هو أن أنادي لهم بالبشارة. أفأنت في عداد هؤلاء؟ أم قد أدركت حاجتك إلى المخلص مستمعي ووضعت في عهدته نفسك الخالدة؟ إن كنت قد فعلت ذلك فهنيئا لك، فقد يختال ويتباهى إبليس والظلمة والموت وآلام الحياة تسبب لك وخزا إلى حين بعد. ولكن لا تقلق، إن قوات الشر تلفظ أنفاسها الأخيرة. أجل، لا قلق، إنه قد قام. نصلي. أيها الإله القدوس، أيها الآب السماوي، إننا نسجد أمامك لتقديم ما يليق بك وحدك من سجود وإكرام وتعظيم وامتنان، لأنك أتممت العمل بقيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات. فمسيحنا لم يبق طي القبر، بل هو حي مقام جالس في يمين العظمة يشفع فينا. إننا نشكرك لأنه قال لنا كما أنه هو حي نحن سنحيا. شكرا على هذا الوعد، شكرا لأننا نستطيع أن نختبره إن أقبلنا إليك بالإيمان وآمنا بأن يسوع هو المخلص وأنه قام من بين الأموات منتصرا. أصلي أيها الإله المبارك لأجل كل مستمع لم يختبرك بعد، لم يعرف حقيقة القيامة في حياته، ما زال يتألم من الخطية والعالم والشيطان، ما زال يشكك في حقيقة عملية الخلاص. إني أسألك اللهم أن تتعامل معاملة خاصة في هذه اللحظة بالذات مع قلب كل مستمع لم يقبلك بعد، فتبكت القلوب وتجتذبهم بمحبة الصليب إلى يسوع المصلوب والمقام من بين الأموات. باسمه نرفع صلاتنا، آمين.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.